بعثت رسالة في طيها نصحي لمن جثا تذكر أيها المغرور بيتا موحشا رمشا ترى أعمالك السوءاء ووجها كالحا عبثا وودعت الديار الشم والأبناء والعرسا وأنت القاسي وأعمالك الحسنى لك الأنسى فقم يا أيها المسكين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، كلما رأى العبد أن من حوله وما هو فيه وقع فيه نوع من التغيير فلابد أن يكون صحيح المقاييس، صحيح الموازين، أن يكون عنده مادة يزن بها ويقيس عليها، وأن يرجع إلى الأصل الأول الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتابعه أصحابه. فإن العباد إن اختلت موازينهم وعجزوا عن إيجاد شيء يقيسون به ويعرفون به الصواب من الخطأ، فمن المحال أن يتفق الناس على أمر واحد، إذ لا اتفاق إلا على أمر محدد. حينما وضع الناس الموازين فعرف هذا رطل أو هذا كيلو، هذا جرام، هذا أكثر، هذا أقل، فهناك موازين ثابتة لا يختلف عليها الناس ومقاييس ثابتة، حتى أنك ترى أن الخلاف قد يكون على المتر والنصف متر لأنها ثوابت. وهذه أمور من أمور الدنيا، وثوابت الآخرة أعظم وأشد، إذ الانحراف والانحدار عن طريق الآخرة بما يعدل السنتيمتر أو بما يعدل الجرام أو الجزء من الجرام ربما يؤدي بالعبد إلى الهلكة فيلج النار. ولذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لأصحاب الطريق واضحا جليا لا لبس فيه ولا غموض، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها بعدي إلا زائر. بيّن السبيل كما روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس يوما مع أصحابه وخط خطا مستقيما، ثم جعل على اليمين وعلى اليسار أو على الشمال خطوطا، ثم قال على الخط المستقيم هذا سبيل الله معرف، ثم أشار إلى الخطوط العراض وهذه السبل منكرة لكثرة تشعبها وكثرة الهلكة لمن سار في هذا الطريق وهذه السبل، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل مع أصحابه يؤصل أمرا واحدا، الأمر هو كيف السبيل لعبور مراحل الدنيا بليلها ونهارها بظلمتها وضوئها إلى أن يصل العبد إلى جنة عرضها السماوات والأرض. تركتكم على البيضاء لا لبس فيها ولا غموض، ورب أصحابه على أن الدنيا معبر وأن الدنيا سبيل إلى دارين لا ثالث لهما، إما إلى جنة وإما إلى نار، وبين لهم ما هو السبيل لإمارة هذه الدنيا والاستمتاع بها، فكل ما فيها حلال إلا ما حرم الله عز وجل، ولكن بين لأصحابه أن الشغل بالحلال قد يعطل العبد عن السير إلى دار الخلد إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، فمن ثم كان يزهد في الدنيا لا على سبيل التحريم ولا على سبيل الاستنكار على من تمتع بها، ولكن خشية أن يعطل العبد ويتأخر فيكون في أخريات الناس، فتعلم الصحابة ذلك. لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى البخاري لقي ابن عمر في بعض طرق المدينة فوضع يديه على منكبيه وقال يا عبد الله عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وحينما ننظر لتزهيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا نراه على سبيل الإجمال لا على سبيل التخصيص، فما منع إلا حراما، وبين لأصحابه أن ما في الدنيا حلال، ولكن على العبد ألا يدخم نفسه بالحلال فيثقل ويعطل في سيره إلى الله عز وجل. إن تخمة الطعام قد تؤدي بالعبد إلى عظيم نوم فيفوته الكثير، ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يزهد وكان مثالا لهذا، مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل استظل بظل شجرة ثم قام ورحل. فأيها الحبيب، الدنيا من أعظم النعم وأجل المنن لمن عقل كيف يستعملها وكيف يسير بها إلى الله عز وجل وكيف يطوعها في طاعات وعبادات. ومن ثم كان الناس في أمر الدنيا على طرائق وعلى أقسام. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الآخرة خير وأبقى. نرى عبد الرحمن بن عوف جمعت له الدنيا، كان رجلا إن وضع يده في التراب صار ذهبا، بمعنى أن الدنيا كانت ميسرة له، أرباح متضاعفة ودنيا تحت يدي، واستعملها على مراد الله عز وجل، فليس في هذا حرمة. كان ينفق ويتصدق ويعطي حق الله عز وجل، لكن كان بين الحين والآخر يصيبه نوع من الحنين مع الخوف، نوع لحنين من سبق ممن خرجوا من الدنيا بلا زاد ولقوا الله عز وجل وتمتعوا برضا الرحمن وثناء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن خرجوا منها. وبين دنيا فتحت، والميزان قد يكون راجحا مع هذه أو تلك، فمرة قرب إليه الطعام وكان صائما، أعني عبد الرحمن بن عوف، وكان صائما، فلما حان موعد الإفطار رأى طعاما أصنافا وألوانا، وهذا حلال إذ الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، ولأرباب القلوب وقفات مع الحلال خشية الانشغال الزائد بالدنيا فيعطله عن الكثير أو القليل من الطاعات. فأصابه نوع من الحنين، فذكر حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتل حمزة وكان خيرا مني. ثم ذكر مصعب وقال: قتل مصعب وكان خيرا مني. ثم ذكر حال مصعب لما قتل، ما وجد شيئا يكفن به إلا بردة، قطعة من القماش إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه، فوضعوها على رأسه ثم غطوا الباقي بالإزخر الحشيش. ثم لما هيج قلبه هذا أو هذه الذكرى قال: ارفعوا طعامكم، وبات طاويا. عباد الله، إن الدنيا نعمة ومن أجل النعم، فيها المنافسة إلى الخيرات، فريق في الجنة وفريق في السعير، وبقدر جهد العبد في الدنيا بقدر منازله في الجنة، وبقدر ترك العبد لطاعة الله عز وجل وبعده عن الله بقدر المكث في النار. فكان لزاما على العقلاء أن يجعلوا لأنفسهم خطة يستعملون هذه الدنيا على مراد الله عز وجل، وأن يعودوا إلى الميزان الأول، إلى المقياس، إلى أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف علم أصحابه وكيف رباهم. ولذلك حينما نرى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كانوا في أقصى درجات الاستضعاف وأقصى درجات الاستذلال من قريش، من تعذيب وتنكيل وضرب وسب وشتم وإيذاء. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعاني ما يعانون، وعلى الرغم من هذا ما ذكرهم بأمر الدنيا قط، بمعنى أن الفتح قريب أو أن هناك خطة للنجاة من هذا العذاب، إلا أن يلوذوا بالله عز وجل وأن يقتربوا من الملك سبحانه وتعالى، وأن العبد كلما حاد عن طريق الله حتى ولو هدبت له الدنيا فهو في ذل، وأن العبد إن عانى ما عانى وهو يسير إلى الله عز وجل على صواب فهنيئا له. عذب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول لهم اصبروا فإن لكم الجنة. الدنيا لا وزن لها ولا قيمة، اصبروا فإن لكم الجنة. فاشتاقت نفوسهم إلى الجنة فصبروا. عذب من عذب، وأوذي من أوذي، وقتل من قتل، وهم ماضون بلا بشارة من أمر الدنيا، إلا ما كان من أمر خباب بن الأرت، والحديث رواه البخاري، أنه وجد هدأة من قريش، وجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قد أسند ظهره إلى البيت لا يراهما أحد، جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم فعبر عن حاله وعن حال أصحابه بلا كلام، ولكن بما تراه العين كشف عن ثيابه عن ظهره وبطنه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يدمي القلب قبل العين، رأى عذابا مستبشعا لا يتخيله متخيل، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ظلم فاحش من قوم لأهليهم ولعبيدهم ولمن كان في جوارهم وهم يحملون مكارم الأخلاق بلا ذنب. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دمعت عيناه، تألم. الرحيم صلى الله عليه وسلم تألم لحال أصحابه. فهنا تكلم خباب بما تجيش نفسه، فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ إن الكرب عظم وإن الشدائد وصلت إلى المنتهى، كل أصحاب النبي يعذبون، بدأوا بالعبيد ثم انتقلوا إلى الأحرار، إلى من علت أنوفهم فكسروا هذه الأنوف طلبا في رجوعهم عن الحق، ولكنهم ثابتون ماضون. قال خباب يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قول من مكلوم ذاق عذاب قريش، كانوا يأخذونه وكان له سيدة وهو عبد لها، تجمع عبيدا لها يكتفونه ويربطونه ويطرحونه أرضا، وتأتي بأسياخ من حديد وهي امرأة. تخيلوا وصل الظلم إلى النساء فكيف بالرجال؟ امرأة شديدة القلب غليظة جاءت فتحمي أسياخ الحديد وتطفئها في ظهر وبطن خباب حتى يصل إلى العظم يذوب شحمه وهو ثابت. يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لخباب: إن هذا الطريق شاق، الطريق إلى الله عز وجل شاق، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. إن ذاق العبد لذة الإيمان تقطع الأيدي والأرجل، يمزق إربا إربا وهو يبتسم، لأنه يعلم أن النهاية الجنة. أما من وقع عنده خلل في قلبه فاختلت الموازين وانعدمت المقاييس وظن أن الدنيا والآخرة سواء وأن الحياة في الدنيا كما يشاء، بئس ما ظن، ظن سيء. فقال لخباب: لقد كان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار أو المئشار في مفرق رأسه فيشتره إلى قسمين. وهنا وقفة بسيطة: أن المنشار على رأسه فلا يشتر مرة، إنما يخير، يرغب ويهدد، فإن رجع رفع المنشار، وإن استمر نشروه. يؤتى بالمنشار أو المئشار في مفرق رأسه فيشتر إلى قسمين، ويؤتى بأمشاط من حديد فيمشط ما بين لحمه وعصبه وعظمه. في كل مرة يخير، ولكنه ذاق لذة، لذة القرب من الله عز وجل، ورأى من الله سبحانه وتعالى ثباتا وبشارة، فاستعذب الألم، ولا يصرف ذلك عن دينه أبدا. أيها الحبيب، لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الطريق، بينه واضحا جليا، ومن ثم كان أصحابه صلى الله عليه وسلم قد استعذبوا وذاقوا هذا الإيمان، ثبتوا على الحق، لاقوا ما لاقوا، ما تغير منهم واحد أبدا. وأعني بمن كان من أهل السبق، بمن كان من أهل السبق، بمن عرف الطريق وثبت عليه ورأى من الله عز وجل ما لا يرى غيره ممن هو دونه، فعبروا جميع المراحل، عرفوا عظمة هذا الدين، وأن هذا الدين هو البوابة الوحيدة، وهو الطريق الأوحد للوصول إلى الجنة، فثبتوا عليه ودعوا له وبلغوا الآفاق. منهم من قضى نحبه، سماهم الله عز وجل بالرجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فسر العلماء صورا شتى من هذا الصنف الأول من الرجال، ممن قضى نحبه وثبت وما بدل إلى أن لقي الله عز وجل. منهم أنس بن النضر، رجل فوق 70 من عمره، لما رأى النصر العظيم والتمكين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، ورأى أن من المسلمين من قتل ومنهم من عاد بالنصر، فتمنى أن يكون معهم، ولكن الأمر ما كان على علم له بأحد. فلما سمع ما سمع قال: لئن أشهدني الله موطنا آخر ليرين الله مني ما أصنع. فوق 70، ولكن لذة الطريق إلى الله عز وجل مستعذبة، قد يراها المخالف نوع من الطيش ونوع من التهور ونوع من عدم صيانة النفس، بينما هو في سيره إلى الله عز وجل يرى أن أبضاعه رخيصة، يرى أن أجزاؤه هينة في مقابل أن يسير إلى الله عز وجل ويلقى والله عز وجل راض عنه. فقال أنس: لئن أشهدني الله موطنا آخر وخاف أن يكون مكذبا، خاف أن يعد عدة لا يوفي بها، ولكنه قال: ليرين الله مني ما أصنع، سوف أبذل المنتهى لإرضاء ربي. فكانت غزوة أحد، أنس بن النضر رأى أصحابه جلسوا في مكان بعد هجمة قريش وقتلوا من الصحابة 70 وأسروا وجرحوا الكثير، رأى أصحابه جلوس وقع نوع من الخلل ونوع من الهرج بين المسلمين وبين المشركين، فرأى أصحابه قعود فقال: ما أقعدكم؟ لما أنتم قعود؟ فقالوا وهم يبكون: أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل؟ هنا وقف أنس قال: وما أقعدكم؟ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل فقوموا فقاتلوا على ما قتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت إشاعة قد نشرها المشركون. أسرع أنس بن النضر وشق الصفوف، رآه سعد بن معاذ بهمة كالجبال، وهذا الرجل فوق 70 من كبار السن من أصحاب المعاشات، ولكنها الهمم. فرآه سعد بن معاذ فقال أنس: يا سعد، واهل لريح الجنة، والله إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. قال سعد: فما استطعت أن أصنع ما صنع. فقاتل أنس حتى قتل، وجد فيه أكثر من 80 ضربة، إما بسيف أو رمح أو سهم، وما عرف إلا بعلامة في بنانه عرفته بها أخته. أيها الحبيب، إن طريق الجنة يحتاج إلى أن تصفي النفس وأن تجعل القلب والقالب لله عز وجل. لا تظن أن الله تبارك وتعالى أذن لنبيه أن يبقى في مكة 13 سنة سدى، أكثر عمر الدعوة ملاحم وفتن مع النفس لا مع العدو، يعذبون وهم صابرون ماضون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، حتى قيل أن أشد ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من قومه أنهم كانوا يسخرون منه حال دخوله البيت، أعني الكعبة، وحال خروجه. فكان في يوم جلست قريش فقالوا: فلنضحك اليوم على محمد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وسجد، فقال قائلهم: من يضحكنا اليوم على محمد؟ فقام أشقى القوم وجاء بسنى جزور ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وما قام أحد وما التفت إلى هذا أحد إلا ما كان من ابن مسعود، وكان عاجزا أن يصنع شيئا، إلا أنه أسرع ونادى على ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لتزيل عنه الأذى، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تربية النفس على السير إلى الله عز وجل من أعظم عوامل النصر، إذ القليل من الهوى يهلك. قد يصل العبد إلى التمكين، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ التمكين هدف منشود، ولكن ليس هو المنتهى، بل المنتهى أن نمكن للنفس وأن تكون طوع أمر الله عز وجل. حرام بن ملحان لما خرج في سرية القراء، أقوام كانوا على الشرك، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون من يعلمهم الإسلام ويقرأ عليهم القرآن، فأرسل جماعة من القراء ممن يحفظون كلام الله عز وجل، فغدر القوم بهم وقتلوهم. لما جاء خصم لحرام بن ملحان وطعنه بحربة من الخلف، الحربة من الخلف بدت من الأمام والدم ينزف، ملأ كفيه من دمه ووضع الدم على رأسه وهو فرح يقول: فزت ورب الكعبة. إن حال هؤلاء حير عقول الكفار، قال قاتله: كيف فاز وقد قتلته؟ وكان اسمه عبد الجبار القاتل. كيف فاز وقد قتلته؟ فقالوا: فاز بالجنة، دخل الجنة حتى أسلم قاتله. أيها الحبيب، خبيب بن عدي، خبيب بن عدي كان في سرية وكان عليه دم لأقوام من قريش، فخرج أقوام فأسروه وأخذوه وحبس في مكة وأسلم لمن لهم الدم. جلس محبوسا أسيرا حتى حان موعد قتله، فأخذوه خارج مكة إلى التنعيم، فلما رأى أنه مقتول وأرادوا قتله وصلبه، قال: دعوني أصلي ركعتين. فصلى ركعتين وأطال فيهما، فلما سلم قال لهم: لولا أني خشيت أن تظنوا أن بي جذع لأطلت. فقال قائلهم: يا خبيب، أما تتمنى أن يكون محمد مكانك وأنت آمن في بيتك؟ فقال: لا والله، بل لا أتمنى أن يشاك بشوك وأنا في هذا المكان. تمنى القتل ولا يشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوك. كانوا هم الرجال عرفوا الطريق إلى الله عز وجل وثبتوا، ولكن في زمن العواصف والرياح، رياح القلوب ترى القلب بين الحين والحين، بين الفينة والفينة متقلب عليه، إما بين طاعة ومعصية، ترى قلبك يستلذ بطاعة حتى تقول: أنا، وترى عليه صخرة كجلمود صخر حطه السيل من عاله، ترى صخرة تتدهده من قلبك إلى بدنك، فتراك معطلا لا تعرف الطريق إلى الله عز وجل، بل لا تقيم لله أمرا من الفتن. ومن ثم كان لزاما على العبد أن يعرف أن الفتن لا يشعر بها العبد أبدا إلا إذا نظر إلى قلبه. أين قلبك؟ أين سيرك؟ هل أنت لله عز وجل مسرعا؟ هل لنت جوارحك لأمر الله عز وجل؟ هل تتلذذ بالصلاة؟ هل تشعر بلذة الإنفاق؟ هل تشعر بلذة القرب من الله عز وجل؟ فترى الطاعات أحب إليك من كل شيء، وترى أن القتل أهون عليك من أن تعصي الله عز وجل. أمور تحتاج إلى مقاييس وإلى موازين، فلنراجع أنفسنا في موازيننا ومقاييسنا، فإن كانت صوابا فهنيئا لنا، وإن كانت على غير ذلك فلنحدد المقاييس أو الموازين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طريق طويل قد تسبق إلى الله عز وجل، ولكن طالما أنك على الطريق فستصل. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، تقول عائشة رضي الله عنها: ما فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بإسلام أحد كفرحه بإسلام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاءه أخبره وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول وحيه، أي في أول ما أوحي إليه، أصابه خوف عظيم، نزل فزعا يطلب من زوجه أن تزمله، أن تدفئه، وأن تدثره. فلما عرض الأمر على الصديق وافقه على التو، ومن ثم سمي صديقا. ما وقع للصديق كبوة قط، لأنه ذاق طعم الإيمان، عرف الطريق إلى الله عز وجل فذاق لذته، ما كانت له كبوة قط. حتى في عظيم المحن وشدائد الأمور يقول: صدق. لما أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكر أمر الإسراء، لأن العقول تتقبله، وأمر المعراج يكون بعد الإسراء في الإيمان والتصديق، فلما أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبلغ ذلك قريش، جاء أبو جهل بعد أن سمع الخبر وأراد أن يستوثق، إنما يقول محمد لا يخاله أحد، وإنها لضربة قاسمة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرع إليه وقال: يا محمد، أتزعم أنك سافرت من مكة إلى بيت المقدس من الليل وجئت إلى مكانك؟ قال: نعم. قال: تخبر بهذا قومك؟ قال: نعم. فأسرع أبو جهل وأفشى الخبر وأعلن الأمر، وأسرع إلى الصديق رضي الله عنه فقال: أما بلغك ما يقول صاحبك؟ يقول أنه سافر الليلة من مكة إلى بيت المقدس ثم عاد. فقال الصديق: إن قال هذا فقد صدق، لو قال هذا الكلام أنا ما سمعت. ما بلغ الصديق هذا بعد، إن قال هذا فقد صدق، كيف وأنا أصدقه بخبر السماء وهو أبعد من بيت المقدس؟ الصديق رضي الله عنه في كل موقف كان أهلا للثبات، في صلح الحديبية لما اهتز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشرط جائر، بشرط جائر شرط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه من جاءك منا من قريش مسلما أن ترده إلينا. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من رفض جميع الصحابة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تأنى قال كيف هذا؟ قال لا يتم الصلح بينك وبين قريش إلا بهذا الشرط أن من جاءك منا مسلما رددته إلينا. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم مما هيج قلوب جميع الصحابة إلا أبا بكر، حتى أن عمر رضي الله عنه يقول يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول بلى. فيقول فلما نرضى بالدنية في ديننا؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله والله عز وجل لن يضيعنا. صعب علي أن يكثر الجدال مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرع إلى الصديق وقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل فلما نرضى بالدنية؟ فقال الصديق رضي الله عنه هو رسول الله والله عز وجل لن يضيعه. فوافق لفظه لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يسمعه. في يوم الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واهتز من اهتز وتكعكع من تكعكع وارتد من ارتد، وقف الصديق وقفة لله عز وجل وثبت، حتى قال والله لأقاتلن حتى تنفرد هذه السالفة تسقط رأسه، والله لو منعوني عقالا حبل كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فلما ثبت الصديق ثبت جميع الصحابة. الفتن تعصف بالقلوب قبل الأبدان، وفي زمن الفتن يحتاج العبد إلى من يثبته، إلى من يراه ثابتا على الحق فيأخذ بيده، إلى من يسوق إلى الحق سوقا. في زمن الفتن قد يتقلب العبد بين طاعة وبين معصية، بل قد يصل إلى الحد أن يتقلب بين كفر وبين إيمان. إن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ترى قلبك على الاستقامة ويمسي يتغير العباد وتتنكر للعباد القلوب، فيرى العبد نفسه على معصية قد تكون صغيرة وآخر قد تكون كبيرة وآخر قد يكون هوى، حتى يصل ببعض العباد أن يتقلب إلى الكفر يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل وهو لا يدري، وهو لا يدري، لأن الهوى هوى بالقلب فلا يرى إلا الهوى، لا يرى إلا هواه فقط. فأيها الحبيب فلنستغث بالله عز وجل. وإن طريق الهداية لابد فيه من أمرين عظيمين جدا، أمر يتعلق بنفسك وذاتك، أن تبحث وأن تسأل عن الحق وعن الصواب بتجرد بلا هوى، وهذا أمر مهم. والأمر الأعظم والأعلى والأجل أن تقف بين يدي الملك بعجزك وضعفك بذلك وفقرك، تطرق باب الملك وتنادي رباه رباه واغوثاه، تستغيث بالله عز وجل أن يريك الحق حقا وأن يرزقك اتباعه، وأن يريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه. فإن من أكثر الطرق وعظم الذل وأكثر الاستغاثة فوالله الذي لا إله غيره حاشا وكلا أن يخذله الملك، حاشا وكلا أن يخذله الملك. كريم جواد رحيم سيوصلك إلى بر الأمان من رحمته عز وجل. أن قال لجميع عباده، دلهم على الطريق إليه، إياك نعبد طريق العبادة وإياك نستعين، فلا عبادة إلا باستعانة. مهما بلغت بقدرك وقوتك وعافيتك لأن تصل فلن تصل إلا بعون الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. فلنطرق أبواب الملك قبل الطوفان، قبل أن نرى أنفسنا غرقا بلا سبيل للنجاح. أسأل الله الملك الكريم المنان، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين، وأقم الصلاة.